إذا كان هناك حائل فلا تقرأ إلا في المقبرة، إذا كان هناك المقبرة فإنها لا تصح الصلاة إليها إن لم يكن حائل، أما إذا وجد حائل فتصح. ولذلك إذا وجد قبر ومسجد في محل واحد فيجب إزالة المتأخر منهما، إن كان القبر هو المتأخر يجب نبشه ونقله ودفنه في محل آخر مع قبور المسلمين، وإن كان القبر هو الأول والمسجد هو المتأخر يجب هدم هذا المسجد ولا يجوز الصلاة فيه ولا إبقاؤه. نعم.
وتصح صلاة جنازة وجماعة وعيد ونحوها بطريق لضرورة وغض.
نعم، أما صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة فإنها تصح، لأنه أحيانا يضطرون للصلاة في الطريق، مثلا لا سيما في الجمعة والعيد بسبب الازدحام الشديد فيجوز للضرورة، وكذلك الجنازة للضرورة أحيانا بسبب الازدحام الشديد في بعض الجنائز إنه يصح. نعم.
وعلى راحلة.
نعم، لضرورة وغصب كذلك الضرورة.
وعلى راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي.
وعلى راحلة بطريق وفي سفينة فعندهم أيضا ذلك يصح للضرورة، وإلا الصلاة الشرط فيها القيام، الراحلة ما يستطيع القيام، لكن للضرورة يصح. ومثله إذا حصل المطر، وسيأتي معنا إن شاء الله أنه إذا كانت السماء من فوقهم والبلة من تحتهم صلوا على رواحلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فأمطرت السماء عليهم وابتلت الأرض من تحتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صفهم على رواحله وتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى بهم وهو على راحلته، فهذا تجوز في هذه المسألة فقط للضرورة. نعم.
ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها والحجر بكسر الحاء.
نعم، وكذلك ولا تصح فريضة في الكعبة للحديث المتقدم، لكن الأكثر العلماء يضعفون هذا الحديث ولذلك لا يأخذون بجميع ما نص عليه فيضعفون هذا الحديث، لكنهم يصححون ما ورد في بعضه لأحاديث أخرى، وهو الصلاة في الحمام وفي المقبرة وفي معاذ الإبل لأحاديث كثيرة غير هذا الحديث نصت على تحريم ذلك، أما هذا الحديث فكثير من العلماء يضعفه ولا يصححه لعلل كثيرة فيه. وأما فوق ظهر بيت الله فكذلك أخذ العلماء من هذا الحديث عدم صحة الصلاة، صلاة الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها أخذا بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولذلك ذهب كثير من العلماء وهي رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك وهو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية أن الصلاة تصح في الكعبة فريضة كانت أو نافلة، أما النافلة فتصح بالإجماع لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة عليه الصلاة والسلام في عام الفتح عليه الصلاة والسلام لما جاء فتح الكعبة ودخلها عليه الصلاة والسلام صلى فيها والصلاة فيها مسنون، لكن هذه في النافلة، لكن الفريضة اختلف العلماء فيها هل تصح أم لا تصح، فمنهم من ذهب إلى عدم صحتها لهذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه، ومنهم من ذهب إلى جواز الصلاة فيها وهو مذهب جمهور العلماء، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها النافلة ولا فرق بين الفريضة والنافلة إلا ما ورد في النص التفريق فيه بينهما، قالوا ولم يرد نهي عن الصلاة في داخل الكعبة نص صحيح صريح يصار إليه. نعم.
والحجر بكسر الحاء المهملة.
نعم، منها. والحجر من الكعبة لأن ستة أذرع من الحجر ونصف ذراع هذا من الكعبة، فإن قريش لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا أن يبنوا هذا البيت شرفه الله وعظمه أن يبنوه على قواعد إبراهيم، فقصروه عن قواعد إبراهيم بمقدار ستة أذرع ونصف ذراع، والذراع نصف متر يعني تقريبا ثلاثة أمتار وربع متر من الحجر، هذا جزء من الكعبة، هذا جزء من الكعبة، فلا تصح الصلاة فيه يعني صلاة الفريضة، لكن تصح فيه النافلة. نعم. ولذلك لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت طاف من خلف الحجر، طاف من خلف الحجر. نعم.
فلا تصح الفريضة فيه كما لا تصح في الكعبة، وتصح إن وقف على منتهاها بحيث لا لم يبقى وراءه شيء منها.
نعم، إذا صلى في آخرها تماما بحيث لم يبقى خلف ظهره شيء من الكعبة يصح، وهذا لا يتصور إلا فيما لو كان الباب مفتوحا ووقع في مؤخرته تماما بحيث لا يكون جزء من الكعبة خلفه تصح. نعم، لكن هذا لا يتأتى إلا فيما إذا كان الباب مفتوحا،
أو وقف خارجها وسجد فيها أو في الحجر.
أي أو وقف خارجها وسجد فيها، وهذا لا يتصور أيضا إلا إذا فتحت الكعبة وصلى مثلا على سلم الكعبة ووقف في السلم وسجد في الداخل الكعبة، هذا يتصور في هذه المسألة.
لأنه غير مستدبر.
أو كذلك إذا صلى عند الحجر، لكنه يسجد داخل الحجر، وأما قدميه فهو خارج الحجر، هذا تصح صلاته، لأنه يسمى ويعد مستقبلا لها.
وتصح النافلة والمندورة فيهما، أي في الكعبة.
وتصح النافلة في الكعبة، لأن النبي صلى النافلة، والإنسان إذا دخل الكعبة يصلي إلى أي جهة فيها، أي جهة فيها يصليها إلا جهة الباب، إذا كان الباب مفتوح فإنه لا يصح أن يصلي إليه. لماذا؟ لأنه لا يكون مستقبلا لشخص أمامه، فلذلك لا يصح أن يصلي إلى جهة الباب إن كان مفتوحا، لكن إن كان الباب مغلقا فإنه لا يصح أن يصلي فيه. ويسن لمن دخلها الكعبة أن يصلي قبل وجهه، يجعل بينه وبين الجدار مقدار ذراع، ويجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه، كما هو في حال الكعبة الآن ثلاثة أعمدة، فهذا هو موضع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة تقدم حتى إذا كان بينه وبين حائط الكعبة مقدار ذراع، يعني نصف متر، وقف عليه الصلاة، كان بينه وبين الكعبة مقدار ذراع من موضع سجوده، صلى هناك عليه الصلاة والسلام، وقدرها العلماء ثلاثة أذرع من قدمي، ثلاثة أذرع من إيش؟ من موضع قدمي عليه الصلاة والسلام، لأن ذراعين للسجود، وأما ذراع يكون بينه وبين الحائط، ويكون سارية عن يساره وساريتان عن يمينه، فهذا هو موضع صلاته عليه الصلاة والسلام.
وكذا يصحان عليها.
نعم، قال وتصح النافلة والمنذورة فيهما، تصح صلاة النافلة في الكعبة والمنذورة، قولها المنذورة يعني المنذورة التي نذر أن يصلي، المنذورة هي الواجبة، لكن هذه المنذورة ليست على إطلاقها، المنذورة المقيد أداءها في داخل الكعبة، لو نذر أن يصلي لله في الكعبة فهي تصح ولا ما تصح؟ تصح في الكعبة وإن كانت واجبة، لكن لو نذر أن يصلي لله ركعتين هل تصح في الكعبة؟ لا تصح في الكعبة على قولهن.
وكذا يصحان عليها،
يصحان عليها يعني على الكعبة، على سطح الكعبة يصح. وإن لم يكن مستقبلا لشخص منها، حتى قالوا لأن جبل أبو قبيس أعلى منها وكان الناس يصلون عليه ومستقبلين الهواء.
وتسن النافلة فيهما، أي في الحجر والكعبة، بين
تسن النافلة بينهما بين أسطوانتين، يعني العمودين، يجعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، هذا هو موضع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلها.
والكعبة بين الإسطوانتين وجاهه،
وجاهه يعني أمامه إذا دخل،
وجاهه إذا دخل لفعله عليه السلام،
يعني تلقاء وجهه. فإن الكعبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها ستة أعمدة بخلاف اليوم، اليوم الكعبة ليس فيها إلا ثلاثة أعمدة، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها ستة أعمدة، ثلاثة من الناحية الشرقية وثلاثة من الناحية الغربية، الناحية الغربية هذه الناحية التي نحن فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دخل الكعبة تقدم عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقى بينه وبين الحائط إلا مقدار أذرع، صلى هناك وجعل عمودا عن يساره وجعل عمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة من خلفه، لكن اليوم ليست الكعبة إلا ثلاثة أعمدة، فيتقدم حتى يجعلها تقريبا خلفه هذه الأعمدة، لكن اثنين يكون منها عن يمينه وواحد يكون عن يساره، فهذا هو موضع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة. وقد روي في فضل دخول الكعبة حديث الله أعلم بصحته، لكنه مروي من دخل الكعبة دخل بحسنة وخرج مغفورا، لا ذكره ابن حجر في شرحه البخاري، والله أعلم بصحته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثم قال أولئك الذين سلهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والعياذ بالله. هذا في أهل النار. وكذلك المسلم قد يشارك أهل النار في بعض أعماله وفي بعض نواياه والعياذ بالله. فعلى المسلم الصادق في إيمانه أن يحذر من ذلك غاية الحذر. من كان يريد الحياة الدنيا يعني ليس له هم إلا الحصول على الحضور الدنيوية، ليس له هم إلا ذلك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني زخرفها وحظوظها من جاه ومنصب ورئاسة ومال وحب شهرة وغير ذلك من الحظوظ الدنيوية الزائلة، فليس له إلا مالا. نوفي إليهم أعمالهم يعني نوفر لهم ما أرادوا ونحقق لهم ما قصدوا، لكن هذا كله في هذه الدنيا ثم زائل. وقد الآية تحقق لهم شيء من ذلك، لأن الله عز وجل قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء الذي نشاء، قد يعطيه الله ما أراد كله أو أعظم من ما أراد، وقد لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا بعض ما أراد، وقد يحرمه الله تعالى من كل ما أراد. ولكن كل ذلك لا قيمة له، كل ذلك زائل. لكن عبد المؤمن لا يريد بعمله الصالح إلا وجه الله والدار الآخرة. ولذلك أهل الإيمان الصادق واليقين التام بالله عز وجل يعملون الأعمال الصالحة وهم مجهدون خائفون أن لا تقبل منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة يعني خائفة أن لا تقبل منهم. هذه علامة الإيمان، هذا علامة الصدق والإخلاص لله عز وجل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا يظلمون ولا ينقص لهم شيء من ذلك. فهم الله سبحانه وتعالى يحقق لهم شيء من ذلك، لكن إن شاء سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يظلم أحدا من خلقه، فالله سبحانه وتعالى عدل عادلين سبحانه وتعالى. وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. وحبط ما صنعوا فيها يعني حبط ما صنعوا في هذه الحياة الدنيا، وحبوط العمل يعني رده على صاحبه وعدم قبوله من عامله والعياذ بالله. فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه بقوله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميلة. تعس بمعنى سقط حبه وخسر وهلك. تعس عبد الدينار بمعنى سقط وهلك وخسر والعياذ بالله. عبد الدينار يعني الذي لا يعمل العمل إلا من أجل الدينار والدرهم. الدينار لا يكون مضروبا إلا من الذهب، وأما الدرهم فإنه لا يكون إلا من الفضة، هو ما كان مضروبا من الفضة الدرهم، وأما الدينار فإنه ما يكون مضروبا من الذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تعس عبد الدينار، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الدينار. لكن المؤمن لا يكون إلا عبدا لله عز وجل، فلا يعبد الدينار ولا يعبد الدرهم ولا يعبد الريال ولا يعبد الجاه ولا يعبد الرئاسة ولا يعبد المنصب، لأنه لا يريد إلا وجه الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة في الآخرة إنما هي لأهل التقوى ولأهل الإيمان الصادق. فعلى المسلم أن يحرص على تصحيح نيته وإخلاص نيته دوما لله تعالى، وليحذر من مخالفة ذلك. تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم والعياذ بالله. تعس عبد الخميصة، الخميصة نوع من الثياب يسمى الخز وكلا غير ذلك، نوع من الثياب إنما يحرص على العمل حتى يحصل له إما درهم أو دينار أو تحصل له خميصة أو تحصل له خميلة. والخميلة أيضا نوع من الثياب الفاخرة، وقيل إنه نوع من الفرش الوثيرة الخميلة. فسواء كانت خميصة أو خميلة، سواء كانت ثيابا أو كانت فرشا أو غير ذلك، القصد أنه إنما نوى بعمله والعياذ بالله حظا من حضور الدنيا أيا كان، فعمله مردود عليه وليس له إلا ما نوى وليس له إلا ما أراد والعياذ بالله. أما الأجر فإنه لا، فإن الله تعالى لا يهبه إلا للمتقين من عباده الذين أخلصوا في عباداتهم لله، وكانوا في عباداتهم على وفق ما شرع الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تعيسى عبد الخميلة: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. قوله إن أعطي رضي يعني إن أعطاه الله تعالى رضي بذلك وانبسط ولم يسخط على الله، وإن منع الله تعالى شيئا إذا منعه الله تعالى مما أراد من حظ الدنيا سخط وغضب والعياذ بالله، وربما ترك الأعمال الصالحة وارتكب المحرمات. هذه ليست صفات المؤمن. المؤمن يكون شاكرا في حال السراء، صابرا في حال الضراء من سبب مرض أو سبب عاهة أو سبب فقر أو سبب بلوى، فإنه يصبر ويعلم ما يترتب على ذلك من أجل عظيم، يصبر ويتحمل ويرضى بقضاء الله وقدره. فإن الإيمان بقضاء الله وبقدره من أعظم أركان الإيمان، أن تؤمن بقدر خيره وشره من الله تعالى. أو كذلك إن أعطي يعني ما يستحقه من واجبات شرعية يقوم بها رضي بذلك وقام بهذا العمل. هذا تفسير آخر فسره به أهل العلم، قالوا قوله إن أعطي رضي يعني إن أعطاه الله تعالى تجده يكون حامدا، ولكن إن منعه الله تعالى ما أراد من حظوظ الدنيا كان ساخطا غير شاكر لله عز وجل غير حامد الله والعياذ بالله. هذا ليست صفة أهل الإيمان وليست حال أهل الإيمان، لأن حال أهل الإيمان يشكرون في حال السراء ويصبرون في حال الضراء. والمعنى الآخر كما فسره به بعض أهل العلم قالوا قوله إن أعطي رضي هذه في الأعمال الشرعية التي لها موارد خاصة بها كالإمامة والأذان وتعليم العلم الشرعي ونحو ذلك، قالوا إن أعطي منها قام بهذا الأمر على وجهه، وإن لم يعطى ترك هذا الأمر لأنه ما أراد إلا الدنيا، ولذلك يسخط إذا ما أعطي ويغضب ويترك هذا الأمر أو ربما قصر فيه والعياذ بالله. قال: تعس وانتكس وإذا شريك فلا انتقش، أي تعس بمعنى خسر وسقط وهلك، وانتكس يعني انقلب على وجهه خاسر والعياذ بالله وارتد على دبره والعياذ بالله. وإذا شريك فلا انتقش يعني إذا حصل فيه شوكة فلا انتقش، والمقصود أنه إذا وقع في الشر فإنه لا يخرج منه والعياذ بالله. فهذا تشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام، شبه الشر بالشوكة فلا انتقش يعني إذا وقع في شر فإنه لا يخرج منه، لأنه ليس عنده إيمان وليس عنده صبر وليس عنده يقين. وقوله عليه الصلاة والسلام: تعس وانتكس وإذا شريك فلا انتقش، هل هو إخبار أو إنشاء؟ فمن قال إن الجملة خبرية قال هذا إخبار عن حاله وعن واقعه، أنه إذا لم يعط تعس يعني سخط وهلك وخسر والعياذ بالله، وانتكس خسر انتكس والعياذ بالله، يعني صاحب هذه الأمور يعني عبد الدينار وعبد الدرهم هذا حاله والعياذ بالله. وقيل لا، بل هو دعاء عليه إن الله تعالى يصيبه بالتعاسة والانتكاس وبعدم الخروج من الشر إذا وقع فيه، فليحذر الإنسان أن يقع عليه هذا الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون ممن هذا وصفه، فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. ثم قال: طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه. جاء في بعض الروايات آخذ بعنان فرسه. طوبى هذه شجرة في الجنة مسيرتها 100 عام، شجرة عظيمة تحت من أصلها تخرج أنهار الجنة كما جاء في الحديث. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه، بعنان فرس يعني بمقود فرسه الذي يقود به الفرس في سبيل الله، يعني خارجا في سبيل الله يجاهد في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا بمن أراد بعمله الآخر وجه الله، بعد أن بين النبي عليه الصلاة والسلام حال بعض الناس الذين يريدون بأعمالهم الصالحة الأمور الدنيوية، وبين لنا حالهم وبين لنا صفاتهم عليه الصلاة والسلام، ذكر الآن النبي عليه الصلاة والسلام بعض صفات أهل الإيمان وأهل الصدق والإخلاص لنتصف بصفاتهم ولنقتدي بأفعالهم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من ذلك فقال: طوبى لعبد، يعني مؤمن تقي من أهل الجنة، أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني ذهب ليقاتل في سبيل الله على فرسه. وهذا ليس خاصا بالجهاد، يعني إذا عمل في سبيل في أي عمل، في الدعوة إلى الله، في التعليم، في القيام بالإمامة والأذان وغير ذلك من الأعمال الصالح، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساعدة إخوانه المحتاجين من الفقراء والأيتام والأرام، كل ذلك من الأعمال الصالحة، كل ذلك في سبيل الله. قال: أشعث رأسه، أشعث مجرور لكنه ممنوع من الصرف، لذلك جر بفتحة لأنه وصف للعبد، والعبد مجرور كما تقدم. قال: لعبد أشعث، ممنوع من الصرف، أشعث رأسه، أشعث الرأس يعني أن رأسه منتفش لأنه لا يبالي بتنظيف رأسه، مشغول في العبادة، مشغول في الجهاد في سبيل الله، لا يبالي هل رأسه شعره نظيف أم غير نظيف، هل شعره شذد شعد أم غير شعد. أشعث رأسه، مغبرة قدماه، قدماه مغبرة بسبب جهاده في سبيل الله، يعني أنه رث الحالة، رث الهيئة، لا يبالي بنفسه، انشغاله بالطاعة والعبادة. أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن كان حارسا للجيش فهو في الحراسة يحرس، وإن كان في الساقة وهي مؤخرة في الجيش كان في الساقة. فقالوا إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني أنه قام بالحراسة حق القيام وأداها كما طلب منه، وإن كان في الساقة يعني في مؤخرة في الجيش فهو أيضا في الساقة على وجه المطلوب، يقوم بها على وجه المطلوب. قال بعض أهل العلم ولم يقل إن كان في المقدمة، لأن المقدمة تكون للمقدمين من الناس ولأصحاب الجاه ونحو ذلك يقدمون، لكن هذا لا يبالي بذلك، لا يبالي بالتقدم، لا يبالي بالشهرة، لا يبالي بالسمعة، لا، لأن عمله لله، فهو في أي مكان وضع فيه في عمل صالح قبله، لأنه ليس له هم إلا الله، وليس له هم إلا الأجر والثواب من الله عز وجل. فلذلك وضع في الحراسة يعني حارسة للجيش، أو وضع في مؤخرة الجيش، أو في وسط الجيش، في أي عمل يعمله يقبله، ولا يستنكر من ذلك ولا يتعالى، لأنه ليس له قصد إلا الله. ثم قال: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني إن استأذن على الأمراء وعلى الوجهاء لم يؤذن له، لأنهم يحتقرون ولا يبالون به، لأنه رجل خامل الذكر، لكنه عند الله غير خامل الذكر، عند الناس وفي الدنيا خامل الذكر، لكنه عند الله غير خامل الذكر، بل له منزلة عند الله عظيمة. وإن شفع لم يشفع، يعني إن شفع لأحد في أمر الأمور لم تقبل شفاعته، لأنه إنسان ليس له قيمة عند الناس، خامل الذكر، ليس له شهرة، ليس له جاه، ليست له منصب، يعني ليست له منزلة من المنازل الدنيوية، لكنه له عند الله تعالى منزلة عظيمة. ولذلك جاء في الحديث الآخر: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، يعني لأبر الله قسمه لمنزلته عند الله عز وجل. عبد الله في هذا دلالة عظيمة على وجوب إخلاص الدين لله عز وجل، وإخلاص جميع الأعمال الصالحة لله تعالى. ومعنى الإخلاص أن لا يقصد العبد بعمله الصالح إلا وجه الله والدار الآخر، لا يقصد بذلك حظا من حظوظ الدنيا. كما أن في هذا الحديث تنبيه عظيم على عدم احتقار أحد من خلق الله، فإن بعض الناس والعياذ بالله ربما احتقر الفقراء والمساكين، واحتقر الناس الخاملين الذين ليس لهم ذكر في الناس وليس من علية القوم ولا يبالي بهم، وليحذر الإنسان من ذلك، فإنه لا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم أيا كان، وليتذكر أنه ربما حقر وليا من الأولياء أو صالحا من الصلحاء له عند الله منزلة عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإن المنزلة عند الله تعالى والقرب من الله تعالى ليست بموازين الدنيا التي يراها أهل الدنيا، هذه موازين لا قيمة لها عند الله، إنما القيمة عند الله للتقوى. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم، العبرة هي بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليحذر المسلم أن يحقر أحدا من عباد الله أو أن يسخر من أحد من عباد الله، فإن هذا ربما كان وليا من أولياء الله وهو الآخر. ولذلك كم في الزوايا من خبايا، كم من أناس من علماء كبار وفقهاء عظام وعباد صالحين لكن لا يعرفهم أحد. ربما يكون في هذا الحرم أناس لا يعرفون ولا يؤبه لهم، علماء كبار وفقهاء عظام وعباد صالحين لهم عند الله منزلة عظيمة، وفي كل البلاد وفي كل الأمكنة يوجد عباد وعلماء وصالحين وأولياء من أولياء الله تعالى لا يعبه لهم أحد، لأنهم أخلصوا أعمالهم لله تعالى. فليحذر المسلم أن يتعرض لأحد من عباد الله، ربما يكون وليا من أولياء الله فيكون على خطأ عظيم. ولذلك جاء في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب. ومن يستطيع أن يحارب الله تعالى والعياذ بالله؟ نعم.
قوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه، كمن يطلب العمل لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح أمر دنيا. وقد وقع ذلك كثيرا حتى أن منهم من يحرص على سفر الجهاد لما يحصل له فيه من جهة أمير الجيش واجتماعه به وأمره له ونهيه وقربه منه ونحو ذلك.
ولذلك النبي عليه السلام لما سئل قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما هذه الأمور كلها فليست في سبيل الله. وكذلك من عمل أي عمل، تعلم العلم الشرعي بأي نية، لأجل يكون صاحب منصب أو جاء أو له شهرة ونحو ذلك، أو أنفق الصدقات الكثيرة حتى يقال فلان متصدق ونحو ذلك، أو إنسان قارئ جيد ويقرأ في كل مكان، أو واعظ جيد يعظ في كل مكان حتى يشتهر بالوعظ والتأثير ويحضر وعظه الخلق الكثير ويسر بذلك ويفرح، هذا يخشى على الإنسان وعلى المسلم أن يحرص على إخلاص النية لله عز وجل.
قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. قال ابن عباس: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها نوفر إليهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون.
زينتها مالها وغير مالها، زينة الدنيا كثيرة، المال والبنون زينة في الحياة الدنيا، ما هو بس المال، والبنون زينة في الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
ثم نسختها: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية. رواه البخاري في ناسه.
رواه النحاس في ناسه.
أخرج ابن جرير بسنده المتصل عن شفي بن ماتع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل قد جمع القرآن ورجل
يعني ينادى عليه ويدعى.
ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله تعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: فيما قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. المراد هنا هلك. قاله الحافظ. وقال أبو السعادات: يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فصار عبدا له لأنه عبده بذلك العمل. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات: هي ثوب خز أو صوف معلم.
ثوب خز كما تقدم معنا أنه يكون من حرير ومعه شيء آخر من قطن أو صوف أو غيره.
والخميلة بفتح الخاء المعجمة،
يعني من حرير ولحمته من غير الحرير من قطن أو صوف.
قال أبو السعادات: ذات القمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان.
وقيل إنها فرش وثيرة. نعم.
المراد كل ما كان من الدنيا نقدا أو عرضا، لأنه ذكر النوعين.
ذكر النبي عليه السلام النوعين، ذكر النقد والعرض، أو غير ذلك من حظوظ النفس من جاه ورئاسة وحم شهرة وسمعة وغير ذلك. لكن هذه أمثلة يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا حظوظ الدنيا كثيرة جدا، والناس لهم مشارب في الحظوظ الدنيوية. نعم.
قال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة.
أعوذ بالله. نعم.
قوله: وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بالمناقيش. قاله أبو السعادات قال شيخ الإسلام فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم.
لكن المؤمن لا يقول عبدا لله تعالى لأنه لا يريد بعمله إلا الله.
وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ الخبر وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط.
وهذه من صفات المنافقين لأن الله عز وجل يقول في وصفهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون والعياذ بالله. وهذا حال بعض الناس صلى الله العافية والسلام أبل إذا كلف بأمور شرعية من إمامه وأذانه ونحو ذلك أن أعطيه ما خصص لها قام به على وجه المشروع أو وإذا لم يعطى سخط وجزع وربما ترك هذا العمل. هذا دليل على أنه لم يلم به وجه الله تعالى.
فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من
ولذلك الآن ضعفت البركة في تعليم كثير من الناس وفي وعظه وفي إرشاده لأنه ربما أن النوايا داخلها ما دخلها. ولذلك كلما صلحت نية الإنسان وصدق في نيته بارك الله تعالى في تعليمه وبارك الله تعالى في أعماله وبارك له في تأليفه وبارك له في كل شيء. العمدة كله على الإخلاص لله عز وجل. فنسأل سبحانه وتعالى يعفو عنا عن تقصيرنا وعن زللنا ونسأله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالإخلاص والصدق.
فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صولة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط. فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته. فما استرق
كما قال شيخ الإسلام المأسور من أسره هواه يعني لحظ من حظ الدنيا والعياذ بالله. لكن أما من كان متعلقا قلبه بالله عز وجل فإنه ليس بمأسور وإن كان محبوسا. المحبوس هو من حبس عن ربه والمأسور هو من أسره هواه والعياذ بالله.
فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. إلى أن قال وهكذا أيضا حال من طلب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه.
والقلب العياذ بالله قد يهوى حظا من حظوظ الدنيا أو يهوى العياذ بالله الشهوات المحرمة ولا يرتاح إلا بها وقلبه معلق بهذه الأمور المحرمة والعياذ بالله. هذا على خطر. هذا مأسور قلبه لأنه لا يرى إلا ما يهوى من هذه الأمور المحرمة. كذلك بعض الناس مبتلى بحب المال وجمعه ولا يبالي في جمعه من أي طريق لاح له أو عرض له فإن يجمعه لا يبالي بالحلال ولا يعف عن الحرام لا يسأل عن ذلك. من أي طريق حصل له المال أخذه وحصله ليس له هم إلا المال. وبعض الناس صلى الله عليه وسلم ليس له هم إلا المنصب والرئاسة والجاه. فمن أي سبيل حصلت سلكه وتبعه وإن كان على حساب دينه والعياذ بالله. ومنهم من ليس له هم إلا تحقيق الشهوات المحرمة وارتكاب الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. فليحذر المسلم من ذلك آية الحذر.
فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك. فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه. فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه.
إيه أما المؤمن فالحضور الدنيوية هذه إنما يستعملها ما يحتاج إليه منها لكنها لا تشغل قلبه عن الإخلاص وعن طاعة الله عز وجل. يقول فالأمور الدنيوية كالمال ونحو ذلك يجعلها كالحمار. الحمار له قيمة عند الإنسان ليس له قيمة لكنه يحتاج إليه يوصله إلى ما يحتاج إليه من الأمكنة البعيدة ونحو ذلك. فينتفع به، لكنه لا قيمة له عند إطلاق. وكذلك المال، المؤمن ليس للمال عنده قيمة، إنما هو وسيلة، فالوسيلة يأخذ منها ما يحتاج فقط ولا يبالي بغير ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ينبغي للمؤمن أن تكون الدنيا عنده كالنعلين، مثل نعلين دائما يطع عليها، ليست له قيمة لكنه ينتفع بها وهو محتاج إليها. فهكذا ينبغي للمؤمن أن تكون حال الدنيا. لكن مع الأسف الشديد حب الدنيا استولى على قلوبنا واستولى على نفوسنا، فلا نفكر في غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة.
فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه به، فإذا تعلق قلبه صار مستعبدا صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله.
والناس بهذا على درجات، منهم من أخلص قلبه لله فلا يعمل إلا ما يرضي الله، ومنهم من لا يذكر الله سبحانه وتعالى إطلاق، وليس لله في قلبه ميزان ذرة ولا مثقال ذرة ولا شعير. وبينهما مراتب كثيرة تختلف على حسب قوة الإيمان الشخص وضعف إيمانه.
بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غيره، وهذا أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيمان انتهى ملخصا.
يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عمر الإيمان أن تحب في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. والله أعلم، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تصح صلاة بلا عذر كحبس فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء، ولا يضر قبران ولا ما دفن بدأره.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح صلاة، إلى آخر كلامه. لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بشرط اجتناب النجاسة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة. فيشترط لصحة الصلاة أن يجتنب النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته التي يصلي عليها. ولما كان من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في البقعة التي يصلي فيها، ذكر المصنف رحمه الله المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، إما لكونها مظنة للنجاسة أو لغير ذلك من العلل التي من أجلها نهى الشارع عن الصلاة في هذه المواضع التي يذكرها المصنف رحمه الله، حيث قال: ولا تصح صلاة بلا عذر كحبس. أما مع العذر فإنه يجوز أن يصلي حتى في هذه المواضع، لأنه لا حرام مع الضرورة. هذه قاعدة فقهية من أعظم القواعد، أنه لا حرام مع الضرورة ولا واجب مع العجز. فهذه المواضع التي سيذكرها المصنف وهي سبعة مواضع لا تصح الصلاة فيها في غير الضرورة. أما للضرورة، أما في حال الضرورة فإن للضرورة أحكامها، فإن للضرورة أحكامها. فلذلك قيده المصنف قوله بلا عذر. فلو حبس الإنسان في محل لا تصح الصلاة فيه وليس عنده غير ولا يستطيع الخروج منه، فإنه يصلي فيه ولا شيء عليه، كمن حبس في مكان نجس لا فإنه يصلي فيه لأنه لا يستطيع غير ذلك. قال ولا تصح صلاة بلا عذر كحبس فرضا كانت أو نفلة، يعني سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة أو كانت واجبة كالمنذورة، فالحكم في ذلك سواء. قال غير صلاة جنازة، أما صلاة الجنازة فتصح في المقبرة كما سيذكره المصنف. قال في مقبرة، قال بتثليث الباء، يجوز تقول مقبرة ومقبرة ومقبرة بالتثليث، وجاز بعضهم التسكين الإسكان مقبرة، يجوز فيها التثليث يعني بالفتح وبالضم وبالكسر. نعم. قال ولا يضر القبران ولا ما دفن بداره. ثم لما بين المصنف رحمه الله أنه لا تصح الصلاة في القبور لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن الصلاة في القبور، وقال عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها، الحديث متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الصلاة في القبور، وقد بين العلماء رحمهم الله أن الحكمة من ذلك هو خشية أن تتخذ أوثانا تعبد من دون الله، لأن التعلق بالقبور وتعظيم أصحابها من أسباب عبادتها والعياذ بالله، فلذلك جاء التحذير الشديد من الصلاة في القبور عند القبور ومن الصلاة في المقابر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام حرمة ذلك، فدل على بطلان الصلاة في المقبرة إلا إذا كانت صلاة الجنازة، أما صلاة الجنازة فتصح لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت في قبره، فدل ذلك على جواز الصلاة في القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبر فسأل عنه، قيل إنه فلان قد توفي فصلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كانت امرأة تقوم المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فماتت من الليل، فغسلها الصحابة ودفنوها، فلما فقدها النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أنها قد ماتت وأنهم دفنوها، فكأنهم تقلوا شأنها، ولذلك لم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت لها منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبرها وصلى عليها، فدل ذلك على أنه تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة، لكن غير ذلك من الصلوات لا تصح في المقبرة. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى تعظيم أصحاب القبور، وهذا وسيلة من وسائل الشرك، ولذلك حرم الشارع ذلك ونهى عن. أما قول المصنف هنا رحمه الله ولا يضر قبر أو قبران، فهذا محل نظر، فإن المحققين من العلماء قالوا بل يضر ذلك، لكن المصنف هنا يقول لا يضر القبر القبران لأنه ذلك لا يسمى مقبرة، والنبي نهى عن الصلاة في القبور، هذا لا يسمى قبر، لكن العلماء قالوا لا يصح ذلك، يعني قول النبي لا تصلوا إلى قبر عام في قبر واحد وما زاد عن ذلك، سواء كانت مقبرة عامة أو مقبرة خاصة فيها قبر واحد وقبرين، فإنه لا يجوز الصلاة في هذا المحل الخاص الذي فيه ميت مدفون فيه قبر، فإن ذلك وسيلة من وسائل عبادته وتعظيمه من دون الله عز وجل. نعم. وليست العلة هي النجاسة، يعني مظنة النجاسة، إن كثيرا من أو بعض أهل العلم عللوا النهي عن الصلاة في المقبرة مظنة النجاسة، قالوا لأنها مظنة النجاسة، فلذلك قالوا القبر والقبرين النجاسة فيها يعني بعيدة جدا بخلاف ما إذا كثرت فهي مظنة النجاسة أكثر، فلذلك قالوا يعفى عن الشيء اليسير كقبر أو قبران، لكن الذي عليه المحققون من أهل العلم قالوا لا، إن العلة هي خشية أن تتخذ أوثانا تعبد من دون الله، وهذا هو الواقع، ولذلك الناظر في كثير من البلاد الإسلامية يجد والعياذ بالله قبورا قد بنيت عليها مساجد وعظمت من دون الله، ويطاف بها ويسأل أصحابها أصحاب هذه القبور الحاجات والمدد ويستغاث بهم ويستعان بهم من دون الله، وهذا هو الشرك بعينه، وهذا هو الذي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث صحيح ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم، فكيف الحال بمن اتخذ غير قبر نبي من يزعمون أنهم أولياء وصالحين ونحو ذلك؟ كما يلاحظ كما هو مشاهد في كثير من البلاد الإسلامية، إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره قبة وبنوا عليه مسجد وصاروا يصلون في هذا المسجد. الصلاة في هذا المسجد لا تصح ولا يجوز الصلاة فيه، وبناء القباب على القبور لا تصح ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب: لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته. فلا يجوز البناء على القبور وتجصيصها وإيقاد الشموع عندها وزخرفتها، كل ذلك مما حرمه الشارع ونهى عنه، ولا يجوز بناء المساجد عليها، ولا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر.
ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في بيع، ولا في عطن إبل بفتح الطاء المهملة أي معاطنها بكسرها، وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه.
قال ولا في حمام داخله وخارجه جميع ما يتبعه في بيت. الحمام هو المغتسل، ولو عند الحمامات هذه الحمامات التي توجد في حمامات عامة بقصد الاغتسال، وهذه توجد في كثير من بلاد الشام وبلاد العراق وفي مصر كثيرة، لكنها في الجزيرة قليلة لأن الجزيرة جوها حار فلا يحتاجون إلى هذه الحمامات، وكان أهل الجاهلية لا يعرفونها، ولكن بعد الفتوحات الإسلامية دخلت إلى بلاد الجزيرة، وكانت في مكة توجد حمامات وفي المدينة وفي الطائف، لكن علماء قالوا البلاد الحارة لا تحتاج إلى حمامات، هذه حمامات البخار، هذه المرض الحمامات، لكن في البلاد الباردة في بلاد الشام والعراق ونحو ذلك يحتاجون إلى تلك الحمامات. فهذه الحمامات لا تصح الصلاة فيها لأنها مأوى للخبائث ومأوى للشياطين، لأن جميع المحلات النجسة والأمكنة النجسة هذه مأوى للشياطين والخبائث، ولذلك جاء النهي عن الصلاة فيها. فالحمام كله محرم الصلاة فيه، وهو على أنواع، يعني منهم ما يكون لخلع الملابس، ومنهم ما يكون فيه للاغتسال، ومنهم ما يكون للجلوس في مكان حار جدا من أجل سيلان العرق، وهو على غرف متعددة. هذه الحمامات، فالعلماء رحمه الله بيّنوا أن الحمام بجميع مرافقه أنه لا تصح الصلاة فيه، وبعضهم فرق بين محل المغتسلات وبين ما كان دون ذلك، فيقول مدخل الحمام ومحل استراحة القاصدين للحمامات ونحو ذلك هذا غير داخل في النهي، غير داخل في النهي فلا بأس من الصلاة فيه، لكن المذهب أنه لا تصح الصلاة في الحمام من بابه وجميع مرافقه لا تصح الصلاة فيه.
ولا في عطن إبل بفتح الطاء المهملة.
نعم، كذلك عطن إبل، يعني أعطان الإبل، يعني وهي الأمكان التي تأوي إليها الإبل لا تصح الصلاة فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها، وسئل عن الصلاة في معابط الإبل فنهى عن الصلاة فيها. قال أهل العلم والعلة في ذلك والله أعلم أن معاطن الإبل مأوى للشياطين، لأن الإبل فيها من أخلاق الشياطين، ولذلك فيها غلظة وقسوة ونفور، بخلاف الغنم ففيها سكينة وفيها طمأنينة، ولذلك اختار الله تعالى لأنبيائه رعي الغنم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا رعى الغنم، لأن الغنم فيها سكينة وطمأنينة، والإنسان يتأثر بالشيء الذي يعايشه. وقال أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى هيئهم لرعي الغنم لأنهم سيرعون الناس، فهذه تهيئة وتوطئة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورع الغنم. فقيل: يا رسول الله، وأنت هل رعيتها؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. نعم، الشاهد أن معاطن الإبل لا تصح الصلاة فيها. نعم،
أي معاطنها بكسرها، وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه. ولا في حش بضم الحاء المهملة وفتحها وهو المرحاض.
أيوة، الحش هو المرحاض، يعني محل قضاء الحاجة، هذا لا تصح الصلاة فيه، لأنه محل نجاسات ومأوى للخبائث ومأوى للشياطين. وهذا من أعظم هذا هو أعظم الأمكنة التي لا تجوز الصلاة فيها. وقال أهل العلم وهو وإن لم ينص عليه، لكن هذا كان معلوما عند الصحابة بالضرورة وإن لم يرد نصا عليه، لأن النهي عن الصلاة في الحمام وهو بس مغتسل وليس محلا لقضاء الحاجة، فالحش من باب أولى. والحش في اللغة أصله اسم للبستان، الحش أصله في اللغة البستان. قال وكان العرب يقون حوائجهم في البساتين، يعني لم تكن عندهم مراحيض، كن عندهم حمامات، فلما بنوا المراحيض سموها حشة، سموها حشة. وقد يطلق أيضا على الدبر يسمى حش لخروج الغائط من نعم. قد ورد في الحديث ما يدل على ذلك نعم.
ولا في مجزرة ومزبلة وقارعة
نعم ولا في مجزرة ولا في مزبلة. المجزرة محل الذبائح لأن الدم نجس فلا تصح الصلاة فيه، ولا المزبلة يعني محل إلقاء القاذورات لأنها مظنة للنجاسة، الناس يكون فيها النجاسات فلا تصح الصلاة فيها. ولا قارعة الطريق، الطريق يكون فيه قارعة، القارعة الطريق يعني هي التي تقرعها الأقدام وتمشي فيها، لأن الطريق واسع يكون جزء منه تقرعه الطريق، لكن جوانب الطريق اللي الناس ما يمشون معها هذا تصح الصلاة فيه. ولذلك ورد في الحديث النهي عن الصلاة في قارعة الطريق، في قارعة الطريق نعم.
ولا تصح الصلاة في أصطحتها أي أصطحة تلك المواضع.
نعم، اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه كلها لا تصح الصلاة فيها أم بعضها، خلاف بين أهل العلم الذي عليه كثير من المحققين كما اختيار الموفق من قدام رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من المحققين، اختاروا أن الصلاة تصح في ثلاثة، في المقبرة والحمام والعطن، والحش من باب أولى أيضا لأنه داخل في ذلك، المقبرة والحمام والعطن يعني معاطن الإبل، قالوا هذه هي التي صحت بها الأحاديث. أما غيرها وهي السبعة الواردة في الحديث الآتي قالوا إن الحديث لم يصح، وقالوا إن ما صح هي في هذه الأمور الثلاثة، في المقبرة لكثرة الأحاديث الدالة على ذلك، وفي الحمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الإمام الترمذي، وعطان الإبل في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، بل ورد في ذلك أحاديث كثيرة. قالوا إن الأحاديث الصحيحة إنما ورد في النهي عن هذه الثلاثة، أما ما زاد عن ذلك المجزرة والمزبلة قالوا إنه لم يصح فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ترك الصلاة فيها أولى. ولكن المجزرة أيضا لا يجوز أن يصلي على دم ونحو ذلك، لكن المحل السالم من الدم والبعيد عن النجاسات فإنه لا بأس بالصلاة فيها. وكذلك المزبلة إذا لم يكن فيها نجاسة فإنه يتصح الصلاة فيها نعم.
ولا تصح الصلاة في أصطحتها أي أصطحة تلك المواضع وسطح نهر ولا
نعم، وكذلك أصطحة تلك المواضع قالوا لأن للهواء حكم القرار، قالوا الهواء له حكم القرار، فهواء شيء تابع لقراره، فذلك لا تصح الصلاة في أصطحتها. هذا مذهب الإمام أحمد. ورواية الأخرى وهو مذهب كثير من أهل العلم فأنه تصح الصلاة في أصطحتها، أنه تصح الصلاة في أصطحتها لأنه لا تصل نجاسة إلى الصرف، لا سيما إذا كانت هناك عوازل قوية فإن الصلاة في أصطحتها ليست كالصلاة فيها لأنه غير مباشر للنجاسة، والصلاة إنما تحرم في محل النجس، هذه لم يصبها شيء من النجاسة نعم.
وسطح نهر ولا في مغصوب،
قالوا وسطح النهر لأنه إنسان ما يمكن يصلي على الماء، لكن لو كان عليه بناء فإنه يصح كأصلحة غيره على القول الصحيح، لكن لو بنى على النهر قالوا لعدم استقراره على الماء، لكن لو بنى على النهر فإنه عندهم أنه لا يصح حتى على سطح، لكن الصحيح أنه يصح، قالوا لأنه لا يصح أن يصلي على النهر فلا يصح أن يصلي على سطح، ولكن الصحيح أنه يصح لأنه يستقر على سطح بخلاف على الماء فإنه لا يستطيع أن يستقر على سطح.
ولا في مغصوب، والمنع فيما ذكر تعبدي.
قالوا المنع فيما ذكر تعبدي، لكن قال بعض أهل العلماء بل المنع ليس تعبدية وإنما هو معقول المعنى. نعم،
لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر.
ولا في مغصوب، يعني المحل المغصوب لا تصح الصلاة فيه، بل حكى الإمام النووي رحمه الله الإجماع على عدم على حرمة الصلاة في المحل المغصوب، على حرمة الصلاة، فالصلاة في المحل المغصوب حرام. لكن مذهب جمهور العلماء أن الصلاة تصح مع حرمة، يعني أنه يأثم بالصلاة في المحل المغصوب لكن الصلاة تصح. وأما مذهب الإمام أحمد فإن الصلاة لا تصح ويجب عليها يعيدها، لأنه لا يجوز أن يتقرب إلى الله بالمعصية. وأما مذهب جمهور العلماء وهي رواية عن الإمام أحمد أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، فالصلاة شيء والصلاة في المحل المغصوب وكون الصلاة في المحل المغصوب شيء آخر، لأن المكان لا علاقة له بذات الصلاة، يعني بأفعال الصلاة، أفعالها صحيحة لكنه يأثم بالغصب. نعم، وهذا لعل هذا هو الأرجح إن شاء الله، أن الصلاة صحيحة لكن يأثم بالصلاة في المكان المغصوب، ومثله لو صلى في ثوب مغصوب ونحو ذلك. نعم،
والمنع فيما ذكر تعبدي، لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله.
هذه الستة التي ذكرها المصنف، وكذلك الحش. الحش لأنه إذا ورد النهي عن الحمام فالحش من باب أولى، واستدلوا على ذلك أيضا بقول ابن عباس رضي الله عنه: لا يصلين في حمام ولا في حش، لا يصلين في حمام ولا حش. وجعل الحش كالحمام بل هو أخبث، ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم إن هذا معلوم من الصحابة بالضرورة، يعني من حالهم، لأنهم لما علموا النهي عن الصلاة في الحمام ونحو من أمكان النجسة علموا بالضرورة حرمة الصلاة في الحش، لأن الحش أعظم هذه الأمكنة نجاسة وأخبثها وأشدها قدرا ونجاسة وخبثا. ومع ذلك قال النص ابن عباس عليه، فقال: لا يصلين في حمام ولا حش. نعم،
وفوق ظهر بيت الله.
وحمامات الناس اليوم ربما يقول أنها جمعت بين حمام وبين حش، لأن فيها مغتسل وفيها أيضا محل لقضاء الحاجة، لأن في السابق كان المنحاض ليس محل للاغتسال وليس حتى مكان ولا للاستنجاء إنما هو محل لقضاء الحاجة فقط. هذا هو المنحاض، وهذا هو الحش، وهذا هو الكنف، وهذا هو المعروف بالكنف. الكنف جمع كنيف، الكنيف يعني بس لقضاء الحاجة فقط. ولذلك كانت هذه الكنف تبنى بناء حجرة، ولكن تجعل فتحة في أعلاها ويجلس فيها الإنسان لقضاء حاجته، ويقول لها فتحة من أسفل تنظف إذا امتلأت، نظف ينظفها الزبان. أما الحمامات فهي خاصة بالاغتسال، الحمامات على البخار للاغتسال، ولكن حمامات الناس اليوم جمعت بين الحش وبين الحمام، لأنها الغالب يكون فيها جزء للاستحمام والاغتسال وجزء منها لقضاء الحاجة. نعم،
وتكره الصلاة وتصح إليها، أي إلى تلك الحالة.
نعم، وتكره الصلاة وتصح إليها، يقول الصلاة في هذه المواضع لا تصح ولا في أصلحتها على قول المصنف، ولكن الصلاة إليها يعني يجعلها أمامه يقول تصح، لكن مع الكراهة. لكن قيد العلماء المقبرة، قالوا لا، أن المصنف أطلق، والصحيح لا بد أن يقيد، قال إلا المقبرة، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك، قال: ولا تصلوا إلى القبور. الحديث متفق عليه، فلا بد أن يكون بينه وبين القبور حائط، حاجز من حائط أو غيره. نعم،
إن لم يكن حائل وإلا فلا كراهة. وتصح صلاة جنازة.
نعم، قال: وفوق